يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، لعلنا لم ننس بعد ما تعاهدنا عليه في بيت الله بين يديه اسمه الرقيب الشهيد جل في علاه، أن نراجع حساباتنا وأن نجلس مع الذات وأن نجلد على أنفسنا صفحات أعمالنا قبل أن نرد إلى رب السماوات فيحسب علينا. لعلنا لم ننس بعد أن المؤمن هو الذي يرى الصغيرة فوق رأسه أمثال الجبال، وأن المنافق لا يرى الكبيرة فوق رأسه ولا كمثل تطاير الذباب. ذلك أن المؤمن مراقب لربه، يخشاه، يخافه، يرجوه، لأنه يحبه. فالحب بريد الاتباع كما أنه بريد الالتزام. وأقول يا سادة وربكم، لو أننا على التفرد قبل الاجتماع والجماعة وقفنا من أنفسنا موقف المطالبة لهذه النفس الأمارة بالسوء من بداية هذا البلاء الذي نزل على بلادنا، لكانت النتائج على غير ما وصلنا إليه. وليس هذا الكلام اجتهادا أو تخرصا أو بدعا، لا وربك، وإنما هو منهج سيد السادات صلى الله عليه وسلم، كما قد علمنا ذلك بلمع من رياض دوحاته لما تكلمنا عن شيء من بوارق هجرته. ونحن الآن فيها، وقبل أن نلج الباب بقرعه ليفتح فنلج بل فندخل محراب التواب، أقول يا سادة، إن كانت المصابرة فيما مضى على أمر الاحتساب من جانب لجانب منا أو لشريحة منا، أو على أمر التوبة رجوعا من جانب آخر لشريحة أخرى، فبها ونعمت، وإلا فالأمر خطير والهلاك قاب قوسين أو أدنى. فإن المهلك الله، والمنجي الله، والمعطي الله، والمانع الله، لا وربك، لا يملك امرؤ في شرق أو غرب أن يقلب رأس المجن. والخالق الله، والمتصرف هو جل في علاه. فكل من يريد أن يتجبر أو يتكبر أو يتسلط على بلاد الله في أرضه كلها، يقهر عباده، يكسر قلوبهم، يسفك دماءهم، فإنما هو قزم لا يدري سفاهته وتفاهته. الحق، والحق يقال أن اللجوء إلى الحق هو عين الاعتراف بالحق وإبراز بنيانه على معراج جزئيات هذا الحق. أين يكمن الحق؟ في قول زيد أو عمرو؟ فيما تقوله أمريكا أو إسرائيل أو أذنابهما؟ أم فيما يقوله الله ويبرزه رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفاعل والعمل والكلام والتكامل. هل من مؤمن لا يدري الجواب؟ إذن ألقي السمع أخا الإيمان. لمقدمة أردت أن تكون توطئة لسلسلة خطب فيما يتعلق بمنهج الرجوع إلى الله عبر ما يوفق. أسأل الله أن لا يحرمنا توفيقه. قولوا آمين. هذه المقدمة والتوطئة هي إيجابية بكل مراميها، وأردت منها أن تكون الأساس والمنطلق. ومن هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنطلق، ولا أملك سوى النقل. أيها الإخوة، فلا تنسوني من دعوة صالحة من فمكم الطاهر وتوجه آسر خير من قلبكم الزاكي إن شاء الله، وأنا لكم من الشاكرين. أقول ما يبرز في حقك: أقدرك أم قدر العباد أم قدر الخالق رب العباد أو رب العباد؟ كلنا يعلم الجواب. فما منع عنك مقدور الحق، وما أكرمت به أو لطف بك حيال جلاله مقدور الخالق جل في علاه، وهو قدرك المقسوم الذي به تبتلى. ولا يظن ظان أنني أدفع الناس إلى ما يسمى بعقيدة الجبرية، معاذ الله. فنحن مسيرون من جانب، مخيرون من جانب آخر. أما التسيير فيما ليس لك يد فيه فما هو المنهج؟ سنأتي عليه. وأما التخيير فيما أمرك الله به ونهاك لتحاسب عليه فهو العدل وهو المتفضل. ومع هذا كله، فعبر التسيير إذا انطلقت منطلق فهمك عن الله بعبوديتك الخالصة له، كنت صاحب ثواب ومقام. كيف؟ ألقي السمع أخا الإيمان. قال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. يقسم الحق سبحانه وتعالى، ومؤكدات يدريها كل من عنده ولو مسكة في معرفة اللغة العربية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا. بما ختمت الآية: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تصبروا وتتقوا، ماذا يعني هذا أيها الإخوة؟ المصابرة هو مقابلة البلاء بالالتزام بين يدي من ابتلى، ليحيل الله تبارك وتعالى أمر الجلال إلى جمال. على أي ميزان؟ على ميزان التقوى، في مفهوم أن الواو هنا تفيد التشريك. فلو صبرت من غير تقوى ما نفع الصبر. فلو قلت لزيد ممن ذلت قدمه أو غاب أو تاه أو شرد: لأصبرن حتى أنتقم منك، إذن فأين التقوى؟ لكن لو قلت: لأصبرن وأحتسبن حتى يفتح الله قلبي وقلبك، وإني لأرجو الله عز وجل أن يجعل مني ناهضا لقلبك فيهديك الله بي، هذا شأن نبوي. حوصرت خيبر، عصت الله ورسوله، وأطلع الله نبيه على أنهم هم في الغدر والخيانة وحب الدنيا وكراهية الموت ونسيان الآخرة، اليهود. فلا مناص من محاربتهم لأنهم محاربون. وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان صاحبها علي كرم الله وجهه كما تعلم. أين الشاهد بما استهل رسول الله دفع الراية لسيدنا علي؟ انطلق أو اذهب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم، وفي رواية مما طلعت عليه الشمس، ليشير إلى أن القضية إنما هداية القلوب. ولم يأتي سيد ولد عدنان حريصا على التسلط على الجدران، وإنما على الجنان برد أهله وأصحابه إلى الديان الحنان المنان الرحيم الرحمن. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا أصلا أيها الإخوة. وعليه فأمر البلاء أمر عطاء، أمر البلاء وشدته أمر رخاء، أمر البلاء دفع إلى رب السماء، أمر البلاء تفرد في الطاعة لتقولها يا رب من غير شرك خفي ومن غير اتكاء على أحد اللهم إلا الواحد الأحد. وهكذا كان شأن النبي وأصحابه. فالمؤمن يتوجه إلى الله في استثمار ما يقدره. وكم كانت تسرني كلمة بعضهم لئن اتجه الناس إلى استثمار البلاء لنفعهم الخاص، فإني لأستثمرن هذا البلاء للنفع العام، ولا أرجو بذلك إلا ربي. وقول آخرين يقولون عجبا من أمر الناس، يتكلمون عن سلبيات الأزمة ولا يتكلمون عن إيجابياتها. ما إيجابيات الأزمة؟ قد يتساءل المرء أو السامع ويستغرب ربما، قل هل فيها من إيجابيات؟ وربكم لو لم يكن من إيجابيات إلا تمحيص النفوس لكفى. أنا لن أنطلق جهة شرق أو غرب، لا، ولكن أنطلق إلى أب طرد بنته، وإلى أخ سمعا وطاعة لزوجته قطع رحمه، وإلى شاب كان تقيا فغدا له علاقات مع بنات الجيران، وإلى بائع تاجر كان يبيع كغيره ثم استثمر الأزمة لكسر قلوب العباد، وإلى مؤجر ليس بمؤجر بل أجر روحه وعقله وقلبه وكل ما يملك للشيطان، فجعل يجعل من هؤلاء المكسورين المهجرين يتوجهون من جهة إلى أخرى، ولا يعنيه أن يراهم على قارعة الطريق، لأنه يريد الزيادة، يريد الدنيا، يريد التجارة بأزمة. وإلى أولئك الذين يرون أثار البرد القارس فيفتحون أبوابا كهوفا مظلمة لما يسمى بالسوق السوداء. ومن الذي هو مقهور؟ ومن الذي هو مكسور؟ ومن الذي هو محروم بهذا الوضع منا علينا فينا نحن المسلمين إلا الفقير والمعدم؟ خبروني، أهكذا يكون استثمار الأزمة؟ منا من قسم بيته ثلاثا فأجر القسمين وخنق أهل بيته، ومنها منا من فعل ذلك ولكن ليفتح الباب لكثير من عباد التواب. تعالوا تعالوا أتاجر بكم مع الله ولا أريد منكم شيئا، فقط أجرا، لا كهرباء ولا ماء ولا ماء ولا شيئا من هذا، بل أريد أن أستغني بربي عبر هذا الباب وعبر هذا الأمل. لكن لا تشاركونني الرأي أنهم قليلون؟ وربكم الذي شاهدناه في عباد الله من عباد الله منا نحن أنفسنا أيها الإخوة، لا يفعله غيرنا. يا أيها الإخوة، يا أيها الإخوة، في بلد لا يعبدون الله ولا يعرفونه، لا يعرفونه، ليسوا أهل كتاب على الإطلاق، يعبدون صنما، هم بوذيون. في اليابان لما وقعت أزمة عندهم بزلزال أو ما شابه أوقفوا البيع والشراء، وكان بعضهم داخل مؤسسات استهلاكية، فحينما حصلت الهزة ردوا البضائع إلى مكانها وتوقفوا خشية السرقة وخشية المساءلة، واتجهوا جميعا ليعينوا بعضهم البعض. وقفت امرأة قالوا مسنة فوق 80 أمام مخبز لا خبز فيه، انضرب المخبز به بالهزة، فجمعت ما عندها من خبز ووقفت وهي توزع الخبز على المارين لأن الفرن مسكر بس، ورجلا لا يملك إلا دراجة هوائية يعني دولابين، وضع لائحة على الدراجة يقول من أراد أن أوصله إلى بيته أملك مقعدا واحدا. هذا من يعرف؟ تسألني هل من المعقول أن غير المسلمين ينبغي أن يكونوا أفضل من المسلمين؟ لا، ليش ما تعرف ما الانبغاء في هذه القضية؟ كيف بمن يعرف الله وأنه محاسبه وأن قبره ينتظره وأن الموت منه أقرب من شراك نعله وهو يتاجر في أرزاق الناس؟ تدخل على متجر في لحظة فتجد عنده كل شيء باتصال، فيخفي يخفي كل شيء. لما يا غافل؟ لما يا ظالم؟ لما يا بعيد؟ يا بعيدا عما فتحه الله لك من أجل أن تنجو يوم العرض عليه. لما؟ صور كثيرة وأحوال مريرة، ولكن جداول النجاة ما جالت على قارعة طرقات حياتنا، فمن أخذ منها ونهل كان المعافى بإذن الله، ومن عفى عن ذلك فهو الظالم لنفسه قبل أن يكون ظالما لغيره. واسمحوا لي أن أبدأ بخطابي أصحاب التجارات الواسعة على أني أريد أن أفرد خطبة مستقلة، لكن هذا على مر الكلام إن شاء الله. للمناسبة نزل المطر في بلدة إسلامية كثيرة الخيرات واسعة النفع أرزاقها غزيرة، فلم يتوقف حتى كثرت السيول وزالت الأرزاق. ورجل من أهل العلم والفضل كان تاجرا في تجارة الدنيا والآخرة، يعني مثل عبد الله بن المبارك، هرع إلى أرضه فوجد الثمر كما هو، كل الأراضي اللي حوله راحت إلا أرضه. بالله عليك لو كان من تجار هذا الزمان ماذا يفعل؟ على المستودعات، على الدولار، على النقدين، وليهلك الناس. يعني لو أقول لك على 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 مثل قذر إذا وقع الأعمى، أعوذ بالله من غضب الله. طيب، أخذ السيل الجارف كل شيء إلا بضاعتك، كمؤمن على توازن الفطرة ماذا تقول؟ شو تساوي؟ قولت تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه ومما ابتلى به كثيرا من الناس، مو هيك؟ ما في إشكال. قالها الرجل، ولكن قلبه تحرك لأنه فرح أن رزقه لم يذهب مع ذهاب رزق غيره، فعدها تهمة لنفسه أي شماتة، فعاهد الله أن يوزع كل ما بقي للفقراء فلم يتاجر به. من احتكر فهو خاطئ. الناس يسعون إلى أرزاقهم وأنت تفر وتريد أن يلحقوك، فهل ستدركك حسناتك؟ هل ستدركك رحمات الله عز وجل؟ لا وربك. انتبهوا إلى هذه النقطة أيها الإخوة، فإنها جد دقيقة ومخالفتها من الخطر بمكان. نعم نعم أيها الإخوة، فالبلاء مصدر استثمار بين يدي رب السماء كما قد أشرنا. والآن اسمحوا لي أن أقف عند حد معين بقدر ما تبقى من الوقت، ثم أرجئ التتم إلى خطبنا القادمة إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى. وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قحط الناس زمن عمر، وخرجوا للاستسقاء كما تعلمون القصة، وبقي الأمر ممتدا زمنا لا بأس به تمحيصا وارتلاء، حتى قل الزاد وقل كل شيء، اصفرت الوجوه وجاع الناس ولم يرتو من ظمأ على الإطلاق. وجعل عمر يدعو، وأخطر دعاء كان ينطق به: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي. هو اللي قدر القحط قبل كل شيء، بدأ بنفسه وجعل يطالب الكل فيردهم إلى الله وإلى مقام الاستغفار، إلى الصيام، إلى القيام، إلى الدعاء، حتى خرج الجميع. وتوسل. بمن توسل؟ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبائه كما هو الحديث الصحيح. ولسنا بصدد الآن عرض الدليل على جواز التوسل والحديث في البخاري، هناك تفصيل محله في الدروس إن شاء الله. توسل إلى الله بالعباس وبآباء العباس، وتوجه إلى الله ودعا، فدعا العباس بما فتح الله عليه، وتوجه إلى قلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. العباس شريف، لكن بمن؟ بمن؟ أبو لهب. انتبهوا إلى هذه النقطة أيها الإخوة. فاستجاب الله ونزلت المطر وسالت السكك بالجداول، أين يكون الشاهد؟ جاء جمع من الأعراب إلى المدينة المنورة يقولون: يا أبا حفص، سمعنا صوتا من الغمام يقول: أتاك الغوث أبا حفص، أتاك الغوث أبا حفص. بأي شيء؟ بأي شيء؟ أبي كسر القلوب؟ أبي تمزيق صفوف الناس؟ أبي تجويعهم؟ أبي إخراجهم من البيوت؟ أبي سفك دمائهم؟ أم بجمعهم على الله؟ أبالغيبة، بالنميمة، بالفتنة، بأي شيء؟ بأي منطلق؟ بمنطلق تهمته نفسه. فلو اتهمنا أنفسنا من بداية الأزمة واجتمعنا على صالحينا ووقفنا موقف التأمل وقلنا: يا رب، بصوت واحد لتجلى علينا ربنا بأنوار لا إله إلا الله الواحد في صفاته، الواحد في ذاته، الواحد في أفعاله. أكذلك أم لا؟ أيها الإخوة، لنرجع إلى الله سبحانه وتعالى بواقع فهم حكمة الله من البلاء والمقف وفقة عميقة بين يدي ما نبتلى به على الجزء والكل، بدءا بوجع الضرس وانتهاءا بفقد المال. ولنقل يا رب إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولنكن كأولئك الكرام. منهم رجل من المرضى في زمن عيسى، وحصلت في زمن السلف، عيسى مع حواريه يمشي في قارعة الطريق فيجد رجلا مفلوجا من الجنبين، يعني فارش كلي كما يقال، مصابا بالجذام لا يتحرك منه إلا لسانه، فشعر أن اللسان منه ينطق وأن العزيمة فيه ماضية وإن الهمة داخله عالية وأن الشأن فيه مرضي بصورة عجيبة. فدنا منه فسمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. الله الله يا سادة، الله الله. فقال له سيدنا عيسى: يا عبد الله، أي شيء لم يبتلك به الله؟ ما عم يتحرك منه إلا لسانه. كذاك المريض المقعد الذي لا يتحرك منه إلا لسانه. كان الشهيد السعيد كلما أراد أن يقوي عزيمته يتصل به فيقول: كيف أنت يا فلان؟ يقول: بدي شكر بدي حمد، وما بيتحرك منه لسانه، ما زال حيا الرجل. قال: يا عبد الله، ما الشيء الذي لم يبتلك به ربك؟ قال: أن لم ينزع من قلبي مقام الرضا عنه. خبروني بربكم، أليس هذا هو الرضا بعينه؟ أليس هذا هو الغنى بعينه؟ هب أن لك كل ما في الدنيا وأنك غير راض، فمن أنت وما أنت؟ تفقير ذليل لهذا الدرهم والدينار. أنا أعلم أناسا لو طحنوا المال طحنا لا ينتهي، ومع هذا بكم يأكلون؟ بكم يشربون؟ أين يسكنون؟ ما مساحة المكان الذي فيه ينامون؟ حراس على الدنيا وهم محاسبون، أكذلك أم لا؟ بالله عليكم، أليس من الحق بمكان منعك حكمة وأعطاك رحمة؟ بلى وربكم. أيها الإخوة، للحديث صلته، تأتي إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة وما تابعها إن أحيانا سبحانه وأعان. فلا تنسوني من دعوة الإعانة، وأستحلفكم بالله لا تنسوني من دعائكم. أنا ما عم جامل، ما عم بتواضع، إني بحاجة ماسة إلى دعائكم، فأمدوني بنور هذا الدعاء. بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير. للحديث صلة في خطبنا القادمة إن شاء الله. ووفق من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون.